والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الجيش الإسلامي يتحرك نحو بدر.
الجيش الإسلامي يتحرك أي من المدينة نحو بدر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بقدوم عير لقريش تحمل تجارة من الشام إلى مكة وعليها أبو سفيان ومعه بعض رجالات قريش، وهذه العير فيها تجارة وأموال، والمشركون تقدموا بأذى المسلمين وسلب أموالهم وإخراجهم من ديارهم وأوطانهم وبيوتهم، فهم اغتصبوهم ما يملكون، فحق للمسلمين أن يعترضوا عيرهم، وهي مارة بطريق المدينة في حال مجيئها من الشام إلى مكة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليها في حال خروجها من مكة إلى الشام، فتقدمت قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي كان يريد أن يتربص به عليها، وفاتته صلى الله عليه وسلم لحكمة يريدها الله جل وعلا. فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعة هذه العير، فلما علم خروجها من الشام أراد أن يخرج لها من المدينة، فحصلت موقعة بدر الكبرى، الموقعة العظمى التي فرق الله بها بين الحق والباطل، معركة فاصلة أظهر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مع قلة عددهم وعدتهم، على كفار قريش مع كثرة عددهم وقوة عدتهم، ولكن القوة الغالبة هي قوة الله جل وعلا، فهو الذي أيد رسوله والمؤمنين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤكد على الناس بالخروج، فخرج معه 310، يعني فوق 300 قليل، فتوجهوا نحو بدر لأجل اعتراض هذه العير وأخذ ما فيها من أموال، لأن قريش سبقت بالاعتداء على المسلمين وعلى أموالهم. نعم.
سار رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجيش غير المتأهب،
غير المتأهب، يعني ما خرج هذا الجيش لملاقاة جيش، وإنما خرج لملاقاة رحلة، لملاقاة بضاعة، لملاقاة تجارة. وفرق بين أن يخرج القائد لملاقاة جيش بعدة وسلاح، وبين أن يخرج لملاقاة عير معها عمال وصبيان، وحمال ما معها رجال له سلاح، فخرج بهذا العدد الذي هو 310 على غير استعداد لملاقات جيش. نعم.
فخرج من نقب المدينة ومضى على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة حتى بلغ بئر الروحاء، ولما ارتحل منها ترك طريق مكة بيسار وانحرف ذات اليمين عن النارية يريد بدرا، فسلك
يعني ما سلك عدال الطريق إلى مكة وإنما تيامن إلى جهة بدر. نعم.
حتى جزع واديا يقال له رحقان بين النارية وبين مضيق الصفرة، ثم مر على المضيق ثم انصب منه حتى قرب من الصفرة، وهنالك بعث بسيس بن عمر الجهني وعدي بن أبي الرباء الجهني إلى بدر يتحسسان له أخبار العير. النذير في مكة.
نعم.
وأما خبر العير فإن أبا سفيان وهو المسؤول عنها كان على غاية من الحيطة والحذر،
لأن أبا سفيان يعرف خطأه واعتداء قريش على محمد صلى الله عليه وسلم، ويعرف أن طريقهم على محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه في المدينة، فهو على أهبة الاستعداد والحذر والحيطة، إذا تقدم أرسل العيون أمامه حتى لا يقع في يد النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، ما كان يسير خطوة حتى يتأكد من سلامة الطريق لنفسه. نعم.
فقد كان يعلم أن طريق مكة محفوف بالأخطار،
يعني في خطر عظيم لأن العدو بين أيديهم. نعم.
وكان يتحسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان،
أي راكب يسأله هل رأيت أحد، هل رأيت جيش، هل رأيت أحد خرج من المدينة. نعم.
ولم يلبس أن نقلت إليه استحباراته بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه يوقع بالعير،
يعني أتاه الخبر من كثرة سؤالاته وأرساله العيون والجواسيس بأن محمدا صلى الله عليه وسلم استنفر أصحابه، يعني دعاهم للخروج لملاقات عير أبي سفيان هذه. نعم.
وحينئذ استأجر أبو سفيان ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة،
استأجر رجلا من بني غفار من أهل البلد، من أهل يعرفون الطريق، حتى يقتصد الطريق ويذهب مسرعا إلى مكة،
مستصرخا لقريش بالنشير،
مستصرخا لقريش. فرق بين المستنصر أو المخبر أو المستصرخ، يعني يستفزعهم بشدة وبلهجة، حتى أنه لما وصل إلى مكة شق قميصه وأخرج عورته، دليل إن الأمر هام وحساس، ونادى بأعلى صوته يستفزعهم لملاقات محمد ويقول أظنكم لا تدركونها، عيركم ذهبت وأخشى أن لا تدركوها. نعم.
مستصرخا لقريش بالنفير إلى غيرهم إلى عيرهم يمنعوه من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وخرج ضمضم سريعا حتى أتى مكة.
فرق بين أن يذهب فرد واحد مثلا على راحلة ذلول وسريعة، أو بين أن يظهر مجموعة، إذا ظهر مجموعة أخر بعضهم بعضا، لكن هذا بمثابة البريد، يعني يكون واحد ويختار له الذلول السريعة الهملاجة حتى يصل بسرعة ويقتصد الطريق ولا يمسك الطرق المعروفة وإنما يقصد الجهة.
نعم. حتى أتى مكة فصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره وقد جدع أنف
البعير، يعني قصه لأجل إظهار الخطر العظيم. نعم.
وقد جدع أنفه وحول رحله
وحول رحله، يعني ما كان رحله على اتجاه البعير وإنما حوله إلى الخلف.
نعم. وشق قميصه
وأظهر عورته جاهلي. نعم.
وهو يقول: يا معشر قريش اللطيمة
يا معشر قريش اللطيمة، يعني أدركوا الخطر الذي أتاكم.
أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أدري أن تتركوها الفوت الغوث
لا الغوث. أرى أن تدركوها، يعني بسرعة أسرعوا حتى تدركوها الغوث. يكرر يعني أغيثوا أبا سفيان، لأن هذه تجارة عامة لأهل مكة كلهم، وكل واحد منهم سيناله الضرر بأخذ العير، ولله في ذلك حكمة. بقيت العير وذهبت الأنفس والحمد لله، هلك وقتل صناديد قريش. نعم. رؤوس الكفر والضلال. نعم.
أهل مكة يتجهزون للغزو.
لما جاءهم ضمضم هذا مستصرخا بادروا، هم تعودوا الحروب والإغارات وكانوا قد استعدوا.
فتحفز الناس سراعا وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير بن الحضرمي؟
يقولون يعني يترهون بأنهم سينقذون العير وأنها ستسلم وأنهم سيأخذونها ولو أوصلها محمد إلى المدينة. لا يظن محمد أنها مثل عير ابن الحضرمي التي تقدمت لنا، التي جاءت من الطائف ومعها عدد من الأشخاص قلة، فأخذها الصحابة رضي الله عنهم. لا يظن أنها مثل عير ابن الحضرمي، هذه سننقذها مهما يكون الثمن. نعم.
كلا والله ليعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين إما خارج
كانوا
وإما
بين
بعد.
رجلين ما تركوا أحد، قالوا أما تخرج وإلا تستأجر واحد بدلك ممن لهم الأموال وهم كثر، فمنهم من خرج ومنهم من استأجر. فمن أراد الله جل وعلا قتله هلاكه خرج بنفسه، ومنهم من استأجر بدله. نعم. وكانوا بين رجلين
إما خارج وإما باعث مكانه رجلا، وأوعبوا في الخروج، فلم يتخلف في أشرافهم أحد سوى أبي لهب.
أبو لهب تخلف، فإنه أرسل بدله من يخرج، كان له دين على شخص فقال له: تخرج عني وأسقط الدين عنك، فاشترى هذا الشخص بهذا الدين الذي له.
فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين.
حينما أتاه خبر هذه الوقعة أصيب بالمرض فهلك قريبا بعد وقعة بدر. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج مع الجيش، لكنه هلك بعده، أتاه حقه وهو في مكة.
نعم. فإنه عوض عنه رجلا كان له عليه دين، وحشدوا من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد في بطون قريش إلا بني عدي، فلم يخرج منهم أحد.
بني عدي الذين هم جماعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما خرج منهم أحد، يعني من كفارهم رفضوا الخروج، ما اقتنعوا بهذا الخروج. وسيأتي أن بعضهم خرج ورجع. نعم.
قوام الجيش المكي. وكان قوام هذا الجيش نحو 1300 مقاتل في بداية سيره،
يعني حينما خرج من مكة كان في حدود 1300 مقاتل، والصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في حدود 310، فالجيشان غير متكافئين، لكن الله جل وعلا هو الغالب. نعم.
وكان معه 100 فرس و600 درع وجمال كثير لا يعرف عددها بالضبط. وكان قائد،
يعني معهم استعداد كامل، معهم خيول ومعهم جمال لا عد لها ولا حصر، ومعهم دروع واستعداد للحرب كامل، لكن الله جل وعلا رد كيدهم في نحورهم. نعم.
وكان قائده العام أبا جهل بن هشام.
القائد العام هو أبو جهل، وهو يكنى عندهم أبو الحكم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بأبي الحكم، بأبي الجهل، بأبي جهل، لأنه جاهل عنيد ويصدق عليه هذا الاسم، فليس بحكيم، لو كان حكيم لاتبع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكان القائمون بتموينه 9 رجال من أشراف قريش، فكانوا ينحرون يوما 9 ويوما
يعني
10 من الإبل.
ركدوا ورتبوا من يتولى الإطعام لهؤلاء، فكان 9 من كبرائهم كل واحد التزم بيوم، مثلا ينحر كل يوم 9 ويوما 10 إطعام لهم.
نعم. مشكلة قبائل بني بكر. ولما أجمع هذا الجيش على المسير ذكرت قريش ما كان بينها وبين بني بكر من العداوة والحرب، فخافوا أن تضربهم هذه القبائل من الخلف فيكونوا بين نارين.
يعني بنو بكر كانوا على عدا مع قريش، وكانوا من الموالين للنبي صلى الله عليه وسلم، فخافت قريش من بني بكر، قالوا نخرج، فإذا تجاوزنا ديار بني بكر أصبحت بنو بكر خلفنا ومحمد أمامنا، فوقعنا بينهم، إن سلمنا من هؤلاء ما سلمنا من هؤلاء. فتصدى لهم الشيطان إبليس اللعين في سورة سراقة بن مالك وقال أنا جار لكم، ما أحد يتعدى عليكم، اخرجوا واقضوا على محمد وصحبه، وأنا جار لكم، ما أحد يتعدى عليكم وينالكم بسوء ممن حولكم. فكان اللعين يتظاهر بالصور حسب ما يناسب المقام، إذا كان المسألة مسألة راي ظهر بصورة، وإذا كان المسألة مسألة ضمان ظهر بصورة، وهكذا. نعم.
فكان ذلك يثنيهم، ولكن حينئذ تبدل لهم إبليس في صورة سراقة بن مالك بن جحشم المدلجي سيد بني كنانة، فقال لهم أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه.
وكان يسير معهم على أنه سراقة بن مالك، لأنه تظاهر بصورته. نعم.
جيش مكة يتحرك، وحينئذ خرجوا من ديارهم كما قال الله تعالى،
خرجوا من ديارهم لما ضمنوا شر بني مدلج وبني كنانة بضمان سراقة بن مالك، كأنه جاءهم في مكة وهو في بني مدلج، سيد بني كنانة، سيد بني مدلج. نعم.
وحينئذ خرجوا من ديارهم كما قال الله تعالى بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله.
يعني هذه صفة خروجهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. نعم.
وأقبلوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدهم وحديدهم يحادون الله ويحادون رسوله. وعدوا على حد قاد وعدوا على حرب قادرين
وغدوا على حرب قادرين. نعم.
وعلى حمية وغضب
وغضب
وحنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لافتراء هؤلاء على قوانينهم قوافلهم. تحركوا بسرعة فائقة نحو الشمال في تجاه بدر، وسلكوا في طريقهم وادي عسفان ثم قديد ثم الجحفة، وهناك تلقوا رسالة جديدة من أبي سفيان يقول لهم فيما فيها إنكم إنما خرجتم لتحرروا
لتحرزوا
عيركم ورجالكم وأموالكم، وقد نجاه الله فارجعوا.
ساروا إلى جهة بدر، لكنهم ساروا في طريقهم مراحل، ولما وصلوا الجحفة أتاهم رسالة مندوب من أبي سفيان، وقد مال بالعيرة التي معه إلى جهة البحر وأبعد عن محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. قال لهم ها بهذه الرسالة المفرحة للبعض، إنكم إنما خرجتم لتحرزوا عيركم، ما خرجتم بقصد قتال محمد وصحبه، وإنما خرجتم من أجل أن تحرزوا تفكوا عيركم من أن يأخذها محمد وصحبه، وإن عيركم قد نجاها الله فارجعوا، لا حاجة لكم بالقتال. نعم.
العير
تفلت، يعني العير تفوت على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه لحكمة يريدها الله جل وعلا، وإلا فالله جل وعلا على كل شيء قدير. والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم حرصهم على العير، وخرجوا من أجل العير، وما خرجوا بسلاح لقتال جيش، فكانوا يريدون العير، لكن الله جل وعلا أعلم وأحكم أبعد العير عنهم وجعلهم يلتقون بالجيش لحكمة. نعم.
وكان من قصة أبي سفيان أنه كان يسير على الطريق الرئيسي، ولكنه لم يزل حذرا متغيظا
متيقظا
ولكنه لم يزل حذرا متيقظا وضاعف حركاته الاستكشافية، ولم يقترب
يعني
من
جهة، كان يرسل إلى كل جهة من يأتيه بخبرها خشية أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم على غرة.
ولما اقترب من بدر تقدم عيره حتى
تقدم عيره، يعني هو نفسه تقدم ليطلع.
حتى لقي مجدي بن عمرو وسأله عن جيش المدينة، فقال ما رأيت أحدا أنكره.
قال له هل رأيت محمدا وصحبه؟ قال ما رأيت أحد. قال ما رأيت أحدا أبدا؟ قال ما رأيت إلا رجلين على بعيرين أتيا إلى هذا التل من الرمل وأنا أخافيه، واستقيا الماء وساروا وركبوا رواحلهم ومشوا اثنين. أبو سفيان ذكي، ذهب ليرى من هذين الرجلين، فجاء إلى مبرك البعيرين وأخذ الدمن الروث البعيرين وفته لينظر ماذا فيه تدله، فلما فته وجد النوى العبس، عبس التمر. قال هذولا من المدينة، هذا طعام إبل المدينة، هذه ممن هو تبع محمد وصحبه. استدل بعدما فتن الروثة وجد النواة داخلها، فقال أهل المدينة هم الذين يطعمون رواحلهم النواة، فهذه منهم. نعم.
فقال ما رأيت أحدا أنكره إلا أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هذا التل، ثم استقيا في شن لهما، ثم انطلقا فبادر أبو سفيان إلى مناخهما فأخذ من أبعار بعيريهما ففته، فإذا فيه النوى، فقال هذه والله على إق يثرب، على إف يثرب. فرجع إلى عيره سريعا وضرب وجهها محولا اتجاهها نحو الساحل غربا،
هي حال خروجها من المدينة كان البحر على يمينها وبعيد عنها، فاتجه إلى البحر ليبعد عن الطريق كله، فإذا وصل البحر أخذ بجهة الجنوب يسير إلى مكة،
تاركا الطريق الرئيسي الذي يمر ببدر على اليسار، وبهذا نجا بالقافلة.
البدر على يساره والبحر على يمينه.
وبهذا نجا بالقافلة من الوقوع في قبضة جيش المدينة،
أبعدها عن طريق أهل المدينة، اتجه بها إلى جهة البحر. نعم.
وأرسل رسالته إلى جيش مكة التي تلقاها في الجحفة،
يعني أتاهم المندوب، مندوب أبي سفيان، وهم في الجحفة، وأبو سفيان نجا بالعير، أبعدت عن الخطر المحدق بهم.
أهم الجيش المكي بالرجوع ووقوع الانشقاق فيه،
أهم الجيش المكي بالرجوع، أشار بعض عقلائهم قالوا نرجع حنا جئنا من أجل العير والعير نجت فلا حاجة لنا في القتال، ولكن أذكاهم ولا أراد الأذكياء منهم إرجاع الجيش، لكن اعترض لهم اللعين أبو جهل ولم يقبل من أحد شيئا وهو القائد حتى أقحم الجيش في المعركة وأهلكه الله. نعم.
ولما تلقى هذه الرسالة جيش مكة هم بالرجوع، ولكن قام طاغية قريش أبو جهل في كبرياء وغطرسة
فرعون هذه الأمة. نعم.
في كبرياء وغطرسة قائلا والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثا فننحر فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعرف لنا القيان
وتعزف لنا القيان المغنيات بطرا كما وصف الله جل وعلا
وتسمع بنا العرب
وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. هذا ظنه، ولكن الله أهلكه. نعم.
ولكن على رغم أبي جهل أشار الأخنس بن شريق بالرجوع فعصوه فرجع هو وبنو زهرة، وكان حليفا لهم رئيسا عليهم في هذا النفس،
ولكن على رغم أبي جهل يعني ما أطاعوا هؤلاء أشار الأخنس ابن شريق بالرجوع فعصوه، يعني أشار على الجيش كله قال رأيي أن ترجعوا، لا حاجة لكم في القتال، لا تهلكوا أنفسكم ولا تهلكوا غيركم، ارجعوا إلى أهليكم، نجت عيركم فارجعوا. فلو رشدوا لا أطاعوه، لكن الله جل وعلا أراد هلاكهم فعصوه، عصوا الأخنس ابن شريق فغضب لأنه ما كان من العادة أنه يعصى، رأيه مقبول، فرجع هو وبنو زهرة، قال لبني زهرة ما رأيي فيكم؟ قالوا مقبول، قال ارجعوا، فرجع ببني زهرة فلم يحضر منهم أحد المعركة، وهم في حدود 300، فبدل من كون الجيش 1300 أصبح 1000 فقط، 300 رجعت.
وكان حليفا لهم رئيسا عليهم في هذا النفير فلم يشهد بدرا زهري واحد، وكانوا حوالي 300 رجل، واغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس بن شريق فلم يزل فيهم مطاعا معظما،
يعني أطاعوه في هذا الرأي فصار نجاة لهم، فلم يشهد بدرا زهري واحد من بني زهرة سلموا، واستحسنوا هذا الرأي من الأخنس بن شريق وعظموه لهذا لأنهم نجوا برأيه هذا الذي دلهم عليه، فما زال معظما فيهم من أجل أنه كان هو السبب في رجوعهم، فكانوا يقولون لا في العير ولا في النفير، بنو زهرة هؤلاء لا في العير ولا في النفير، وأصبحت بمثابة المثل، فهو ما كان في العير التي هي التجارة منهم أحد، وما كان منهم والجيش الذي نفر لملاقات محمد انخنسوا عنه ورجعوا.
نعم. وأرادت بنو هاشم الرجوع فاشتد عليهم أبو جهل وقال لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع،
يعني أراد بنو هاشم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا معهم من الكفار أن يرجعوا، قالوا لا حاجة لنا في القتال، لكن اللعين أبو جهل رفض وقال لا ترجع هذه العصابة ولا تفارقنا، يعني لو أراد أحد من الرجوع لتسلط عليه بالقتل، فساروا معهم بالقوة رغم أنوفهم،
فسار جيش مكة وقوامه 1000 مقاتل بعد رجوع بني الزهرة.
نعم.
وهو يقصد بدرا،
يعني الجيش جيش مكة سار يقصد بدر. نعم.
فواصل سيره حتى نزل قريبا من بدر وراء كثيف يقع بالعدوة القصوى على حدود وادي بدر،
يعني حول بدر، بينه وبين بدر عدوة، يعني حاجز بسيط. نعم.
حراجة موقف الجيش الإسلامي. أما استخبارات جيش المدينة فقد نقلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال في الطريق بوادي زفران خبر العير والنفير، وتأكد لديه
العيون التي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم للاستطلاع أتته بالأخبار بأن العير ذهبت نحو الساحل وأبعدت، والجيش جاء من مكة فاشتد الأمر وعظم الكرب على النبي صلى الله عليه وسلم، واستشار الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
وتأكد لديه بعد التدبر في تلك الأخبار أنه لم يبق مجال للاجتناب عن لقاء دام، وأنه لا بد
من، يعني تأكد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من ملاقاة الجيش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو انصرف من بدر إلى المدينة لكان هزيمة للمسلمين، ومحتمل أن جيش مكة يواصل ما دام قطع نصف الطريق يواصل إلى المدينة، فيغزو النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في عقل دارهم، وقد استعد كامل الاستعداد، ورجوع النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر فيه شيء من الغضاضة، وربما رجع بعض الناس عن الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه لا بد من ملاقات الجيش مهما كان الثمن، وأن عزة الإسلام والمسلمين بملاقات هذا الجيش، ويبذلون أنفسهم رخيصة في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله، لكن هذا الأمر يتوقف على الاستشارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أجود الناس رأيا ويأتيه الوحي من السماء، ومع ذلك كان إذا حزبه الأمر جمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم كما أمره الله جل وعلا في كتابه العزيز ليكون شرعا ودينا، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. جمع الصحابة رضي الله عنهم وخاصة كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار. نعم.
وأنه لا بد من إقدام يبني على الشجاعة والبسالة والجراءة والجسارة، فمما لا شك فيه أنه لو ترك جيش مكة يجوس خلال تلك النطفة يكون ذلك تدعيما لمكانة قريش العسكرية،
يعني يكون نصر لقريش وغلبة إذا عاثوا في الأرض فسادا وما أحد اعترض لهم.
وامتداد لسلطانتها السياسي، وإضعافا لكلمة المسلمين وتوهينا لها، بل ربما تبقى الحركة الإسلامية بعد ذلك جسدا لا روح فيه، ويجرأ على الشر كل من فيه حقد أو غيظ عن الإسلام في هذه المنطقة. وبعد هذا كله فهل يكون هناك أحد يضمن للمسلمين أن يمنع جيش مكة عن مواصلة سيره نحو المدينة؟
يعني يتوقع توقع كبير أن جيش مكة ما يرجع من بدر إذا رأوا فرار النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه عن ذلك ومعه الصحابة إلى المدينة، لن يرجع الجيش من بدر، سيواصل طريقه إلى المدينة نفسه
حتى ينقل المعركة إلى أسوارها ويغزو المسلمين في عفر دراهم. كلا، فلو حدث من جيش المدينة نكول ما لكان له أسوأ الأثر على هيبة المسلمين وسمعتهم. المجلس الاستشاري،
المجلس الاستشاري في الأسبوع القادم إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة من المهاجرين والأنصار واستشارهم، وأدلى كل برأيه رضي الله عنهم وأرضاهم، الذي سروا به النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلوا السرور عليه، ووعدهم عليه الصلاة والسلام بأن الله لن يخذلهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: أيهما أحب إلى الله، مكة أو المدينة؟
أيهما أحب إلى رسول الله؟
أحب إلى رسول الله.
يقول السائل: أيهما أحب إلى رسول الله، مكة أم المدينة؟ فإن كانت مكة فلما لم يعد إليها بعد الفتح؟ الجواب: لا شك أن مكة أحب إليه، لأنه عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة مهاجرا قال: والله إنك لأحب البقاع إلى الله وأحب البقاع إلي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، عليه الصلاة والسلام. إذن لما لم يرجع بعد الفتح؟ لم يرجع صلى الله عليه وسلم بعد الفتح وفاء بالعهد، لأنه تقدم لنا أن من بنود بيعة العقبة أنهم قالوا له: يا رسول الله، إذا أظهرك الله غدا وفتح الله لك مكة أترجع إلى مكة وتتركنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المحيا محياكم والممات مماتكم. الدم الدم، الهدم الهدم، يعني معكم حيا وميتا. فوفاء بعهده صلى الله عليه وسلم بقي عليه الصلاة والسلام في المدينة.
يقول السائل: ما هو نص دعاء الاستخارة ومتى يكون؟
دعاء الاستخارة جاء في حديث جابر رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، أو كما قال رضي الله عنه. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة وليقول